السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من وقفات مع سورة قاف ضمن برنامج آيات تتلى. تكلمنا في المرة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى عن خواص السورة الأثرية، ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم من اهتمام بهذه السورة العظيمة، وكيف كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبار على مستوى العيد، على مستوى خطبة الجمعة، على مستوى صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه السورة. أيضا تكلمنا عن الفرائض التي تميزت بها سورة قاف، الجو اللي فيه واضح أن فيه طغيان، ربنا ما أطغيته أصحاب الرس، قلنا قتلوا نبيهم حتى تبع لما أسلم قتلوه، وهذه التجميعة التي لم تذكر إلا في هذه السورة. فتكلمنا عن جو هذه السورة وعن ترتيب السورة في قضية المفصل، وتكلمنا عن المحكم، وأن أي خطاب دعوي يقدم لعموم الناس يخلو من الكلام عن قضية دار الآخرة هو خطاب أجوف، هو خطاب لا يمثل هذا الدين، لأن ده مركز من مراكز الوحي، من مركزيات الوحي الكلام عن الدار الآخرة. فلابد أن نعي هذا الأمر، أن أي خطاب يقدم، لهم نفسهم قالوا في أول السورة بل عجبوا أن جاءهم إيه؟ منذر. فكأن هي الوظيفة، كأن الوظيفة الرئيسية له هي قضية الإنذار. فإذا غاب الإنذار عن الداعية أحيانا بيتحول الداعية للأسف مطمئن للناس على دنياهم ومبشر بزخارف الدنيا، وإن أنا لن أغير شيء. هذا ليس خطاب القرآن. ذلك هما في سورة يونس قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اللي مش عايزين دار آخرة ما عندهمش مانع من وجود قرآن، ولكن قالوا إيه؟ إيتي بقرآن غير هذا، ولا أقول لك إحنا ممكن نشيل منه حتت أو بدله. هم ما عندهمش مشكلة من قرآن عبارة عن كلام معرفي مزين لا يغير في أنماط حياتهم، لكن ليس هذا هو الخطاب الأخروي الذي سمي بالمحكم، الذي أول ما نزل كما قلنا المفصل، الذي غير حياة الناس ونقلهم. حتى أمنا عائشة لها تعبير جميل بتقول إيه؟ حتى إذا ثاب الناس، كأن المفصل بيعيد العقل إلى رشده مرة أخرى. طيب نبدأ الشوط الثاني من سورة الصفحة، بقى انت بتيجي تقلب الصفحة كده، الصفحة الثانية اللي من سورة قاف، وبدأ بداية عجيبة. واحنا قلنا يا جماعة ان الخطاب القرآني، كلمتكم عن مقالة ابراهيم السكران سطوة القرآن، كنت زي ما قلت لكم في درس اسمه مميزات الخطاب القرآني، كيف ان خطاب القرآن كأنه من علن يحيط بالنفس البشرية، النفس ما تعرفش تفلفص منه. لذلك ربنا يقول ايه؟ ولقد صرفنا، في حالة من التصريف الخطاب القرآني انه يحيط بنفس البشر. تخيل ان واحد منكر للبعث وبيقدم خطاب اعلامي تعجبي ساخر من قضية البعث، تخيل الآية دي بتقول له ايه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدرك ويعلم ما يدور في صدرك وما تتكلم من كلمة الا والله يعلم. واحد ممكن يقول ايه؟ ايه ده؟ تخيل لو انت بتكلم واحد مثلا ملحد، واحد يقول لك لا لا ما تقولوش كده، اصل هو مش هيصدق الكلام ده. دع هذا الخطاب ينفذ الى اعماق قلبه. القرآن ركزوا معايا في النقطه دي، بيضغط على نقاط الضعف عند الانسان حتى لو هو بينكرها ظاهريا، لكن الفطره بداخله تصرخ عند الضعف. لذلك القرآن يقول له ايه؟ هتعمل ايه في المرض؟ هتعمل ايه لما تكون في نص البحر؟ القرآن بينزع الانسان من مواطن قوته ويريه مواطن ضعفه، مواطن ضعفه، ويقول له أنت تحتاج إلى الله في مواطن ضعفك، عند موتك، عند البعث، عند مرضك، عند حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، ولن ينفعك أحد، زي في منتصف البحر. فالقرآن بيوقظ الفطرة مرة أخرى. فتخيل القرآن بيخاطب شخص معاند، احنا بنقول القرآن هنا في سورة قاف معاند، طاغية، متكبر، عنيد، مريب، في لبس، بيقدم خطاب إعلامي كمان طاعن، والقرآن يقول له إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الصفحة الأولى، أنا أصلا لما جيت أقرأ، تخيل مثلا خصوصا اللي بيقرأ من طابعة المصحف اللي هي السعودي، أنت قرأت الصفحة الأولانية من سورة قاف، قاف والقرآن المجيد وخلصت، وبعد كده كذبت قبلهم قاف، بعد كده فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تخيل لو أنت بتقلب الصفحة وما قريتش الصفحة دي خالص من اول ولقد خلقنا الانسان ونعلمه لغايه ما يخشوا النار ويخشوا الجنه، وبعد كده كملت بقيه السوره، انت ممكن تحس ان الصفحه دي ممكن تتشال عادي جدا، يعني انت ممكن تشعر ان السياق مكمل. هذا السياق اللي هو ده حلقه النهارده، هو نزع لهذا المتكبر العنيد من وسط، لان دايما ان جماعه الانسان في زحمه الطغيان ومع المجموع بيشعر بحاله من الكبر ومنع الوعظ. لذلك ربنا بيقول لهم ايه؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. القرآن بيعمل ده إنه بياخده لوحده يقول له تخيل مشهدك وانت الوقت هتسير في حلقات البعث خطوة بخطوة إلى أن إما تلقى في جهنم أو لو أسلمت تدخل الجنة. ولقد خلقنا الإنسان. يبقى عايزك تستحضر الآيات دي بتكلم واحد قاعد بيطعن في الدين وبيقدم خطاب ويتريع على البعث وبيتريع على الدين، فيجي حد جنبه يقول له إيه؟ لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. انت قاعد بتوسوس وتخطط في صدرك وبعد كده الكلام بيبدأ يطلع على لسانك وتقول في ناس وظيفتها فقط يتلقى المتلقيان. اصلا ان القرآن يجيب التعبير ده ورا بعضه ده مقصود، لان في نقطة صعب يتلقى المتلقيان. التلقي ده واحد قاعد جاهز، عشان كده قال قاعد، هو دي وظيفته قاعد ليها فقط وبصيغة المبالغة. اذ يتلقى المتلقيان يعني اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ، ما اكيد هيقول كلام، من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأقوال مذكورة كتير في سورة قاف، وحتى اسم السورة قاف فيها القول وفيها اصبر على ما يقولون، وواضح أن أقوال المشركين أثرت في نفوس المسلمين، فكان لابد من خطاب قرآني قوي لدفع الخطاب الإعلامي الكافر. وإحنا لازم نتعلم ده في الدعوة، أن لما يكون في خطاب إعلامي قوي بيطعن في ثوابت الدين لابد أن ينتفض الدعاء ويقدموا خطاب قوي زي ما هنا في سورة قاف، خطاب بينزع الإنسان من غفلته وينزع الغطاء، فكشفنا عنك غطاء. ما يلفظ من قول، حصار للنفس. شوف السورة بتحصر بتقول له نفسك محاصرة، الأقوام اللي قبل كده كانوا محاصرين، جثتك لما بتموت وتتحط في الأرض كل جزئية بتتشال منها أنت محاصر. يعني شوف الرقابة السورة، انت عارف انا بحس ان سورة قاف عملت ايه؟ مجموعة من الكفار قاعدين بيخططوا احنا نطعن في الدار الاخر ازاي، احنا نمكز البرنامج، انت هتطلع تقول كذا في البرنامج، وفجأة الكشافات تتفتح عليهم. سورة قاف فتحت الكشافات عليهم وتفضحوا ويتقالوا انت مراقب، صدرك مراقب، اقوالك مراقبة، وسوسك خواطرك مراقبة، لما هتموت وكل جزئية بتتاخد منك قد علمنا ما تنقص الارض منهم. رقابة، جو من الحصار القرآن اللي قامت به سورة قاف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هو معد لذلك رقيب، فجو الرقابة في سورة قاف موجود. تخيل بقى كمان السياق القرآني قاعد بيوسوس ويخطط ويتكلم، وفجأة هو قاعد في القعدة دي اللي بيرتب فيها ماذا سيقدم ويطعن في الدين، وجاءت سكرة الموت بالحق. السياق أصلا إن ربنا بيتكلم إن الواحد أفعاله مراقبة وسوسه وخواطره مراقبة، فجأة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما كنت منه تحيد، ابن عطية كان له كلام جميل في الآية، أرجو إن أنتوا ترجعوه، وابن عاشور خده وأضاف عليه وصاغوه بصيغة بيانية جميلة، يعني أرجو إن أنتوا تقرأوه. لفظ ما كنت منه تحيد، وإن شاء الله في الحلقة الثالثة فنقبوا في البلاد هل من محيص، فقالوا ان حادة وحاصة وتحيد وتحيص قريبة من نفس المعنى، وان واضح هما يا جماعة خلينا نعيد ترتيب دماغنا كده في السورة، هما بينكروا ايه في السورة؟ بينكروا البعث. ايه اللي ما ينفعش ينكروه؟ ايه الحقيقة اللي ما ينفعش ينكروها؟ الموت. طيب هو اصلا خايف من الموت ليه؟ لان الموت هيقطع عليه شهواته. فكل عشان انا اعني كلمة كل تفكير الحضارات المادية الأقصى درجة استمتاع بهذه الحياة وهروب وتأجيل الموت بقدر ما يستطيعون، يعني هما بيفزعوا من سيرة الموت، يقعد يفكر طب نعمل أدوية للشيخوخة، طب لو ناس ماتت ينفع نعين جثثهم بحيث لو اكتشفنا سر الروح نعود لهم تاني، ويعودوا يعملوا أفلام في هذه الطريقة. فقضية الفزع من الموت ده موجود في الحضارات المادية التي لا تفكر إلا في المادة. لذلك هو الآية بتاعت سورة البقرة قضية إن هو يتمنى أن يعيش ألف سنة، هو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، هو قضيته إن هو يعمر، إن هو لا يتمنى ولا يفكر إلا في هذه الدنيا. فربنا بيقول له وجاءت سكرة الموت، خد بالك لأن الكلمة دي بتكرر معنا في سورة، بالحق. هو في الأول بل كذبوا بالحق، وفي الآخر هتيجي الصيحة بالحق. فلاحظ ان الكلمات المتكررة معانا القول والرقيب والحق وما فيها من كلمة قاف وقوتها، لاحظ ده برضو بيديك جو عام للسورة. وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا الموت الذي كنت تحيد. تحيد يعني تحيد، انت عارف ايه، عمال تميل كده، هو الموت عمال يجي لك كده، طب اطول مش عارف ايه. وسبحان الله مثلا ازمه كورونا زي اللي احنا عايشينها، اسال الله السلامه والعافيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض مسلم، وان يجعل هذا الوباء كفاره لمن ابتلى بها من المسلمين، وشهاده لمن مات به من المسلمين. شوف حاجه زي ازمه عالميه وتجد حاله فزع من هذا الوباء، وازاي ان الاقتصاد اتدمر، وازاي بفيروس لا يرى بالعين المجرده، ذلك ما كنت منه تحيد. تاتي الايات تلو الايات، لكن هم على طول اول ما الايه بتبدا بالنسبه لهم تخفت ينسبونها الى غير الله سبحانه وتعالى. اذا لهم مكر في اياتنا، مره كان لم يدعونا الى ضر مس، ذلك ما كنت منه تحيد. شوف السياق، كان يستحضر معايا الصفحه دي، هو كان قاعد بيفكر يتوسوس به نفسه، وبعدين بيتكلم ما يلفظ من قول ازاي نطعن في الدين ده، وبعدين فجاه وهو قاعد في القعده دي اتاخد، وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فزع. وفي الفزع ده اللي حصل، نفخ في الصور، الكل بقى حصل البعث، ذلك يوم الوعيد اللي انت كنت بتنكره، وبعد كده فجاه لنفسه بيتاخد، وجاءت. شوف السياق متتالي، انت بتخاطب واحد منكر لكل ده اصلا. يعني يا جماعه القران لا يبالي بانكارهم، ودي نقطه اتكلمت عنها كتير في القران. المشكله النقاشات مع الملحدين ان يعني في منطقه مثلا ده الالحاد مثلا، وفي منطقه هنا لاثبات ان في يقينيات في الكون، وان في احكام، وان في ربنا، وان في قران، وان في بعث، وبعد كده بقى الاحكام التشريعيه. جزء كبير من النقاشات بيضيع في المنطقه دي اصلا للاسف. القران بيتجاوز كل ده، بيتكلموا على انه حقائق بيحاصره. زي ما قلت لكم انا يعني فعلا والله لما جيت احضر السوره اخر السوره قعدت اضحك. يعني لما وصلت لاخر السوره واحد منكر في اخر السوره بيقول له واستمع يوم ينادي، يعني انت متخيل يعني واحد منكر لحاجه بتقول له هيحصل وهتسمعه والامر بسيط، ذلك حسن علينا يسير. فعلا هذا لا يقوله الا الله. يعني مفيش بشر يقدر يقول كده، مفيش بشر في النقاشات يقدر يتكلم بالثقه دي. فتخيل كده تاني يوسوس به نفسه، بعد كده بيتكلم، بعد كده اتخطف، جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، بعد كده فجأة كل أصحابه كمان، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت لقى نفسه بيتساء، كل نفس، كل واحد لوحده. والتركيز على الفردية، ركزوا معايا، التركيز على الفردية في الحساب أمر مقصود في القرآن، لأن يعني كتير من المشركين هو ماشي مع كده مع إيه الأتباع مع المتبوعون. ومن الرسائل الجميلة قوي الأتباع والمتبوعون في القرآن الكريم دكتور صلاح الخالدي. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد على دماغها يشهد على أفعالها، ماشي؟ والخلاف بقى هل هو ده الملكين ولا لا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وبعد كده فجأة اتحط يتقال له خطاب، هو الوقت أول مرة بقى هيخطب خطاب مباشر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لو سمحت بكرر تاني، عيش الآيات كأنك أول مرة تسمعها. استحضر إن واحد مشرك معاند رافض جاحد منكر للبعث، وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيقرأ عليها هذه الآيات، وبيتقال له الأقوام اللي قبلك كذبوا، ما توسوس به نفسك ربنا يعلمها، أقوالك ربنا يعلمها، فجأة هتموت، وجاءت سكرة الموت، فجأة هينفخ في الصور، فجأة هتساق، فجأة تقعد على الكرسي اللي تحسب، يتقال لك لقد كنت. أول بقى خطاب موجه مباشر للفرد يجي هنا، لقد كنت في غفلة من هذا. فتخيل لما واحد وهو لسه في الدنيا، طب أنا ليه أحط نفسي في الموقف ده؟ طبعا لقد كنت في غفلة من هذا فيها ثلاث أقوال. هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن قبل القرآن أنت ما كانش عندك هذه الطريقة ولا هذه الدعوة ولا هذه الآيات، ولا الخطاب للكافر فقط، ولا الخطاب لكل مؤمن وكافر، الخطاب للعموم؟ وده مال إليه الطبري وابن كثير، وفي ناس قالت لا، أظن ابن عاشور رجح بقوة إن الخطاب للكافر، لأن السياق إن فيه جاحد، فيه جحود، ربنا ما أطغيته، خلاص. وأنا أميل إن هي لكل غافل، بلاش نقول مؤمن وكافر والله أعلم، لكل غافل. ذلك الخطاب فجأة بيقول له لقد كنت في غفلة من هذا، هذا اسم إشارة للقريب. السياق بيكلمه على إنه حقيقة في البعث. القرآن لديه قدرة عجيبة على كسر حواجز الزمان. يعني القرآن بيقول له بص حواليك إيه ده، الناس بتبعث وده، وفجأة بيحاسب بيقول له ها عرفت بقى أن لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الذي يوقن بالقرآن يصبح بصره حديدا. يعني الحدة والإصابة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح إن شاء الله، من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين. أنا ما كنت تقرأ النص الأول ده من الحديث تتوقع إيه مثلا اللي عايش في القيامة؟ أنا مثلا أتوقع عايز تشوف مش تسمع، عايز تشوف القيامة، أتوقع مثلا فلينظر إلى فوهة بركان مثلا، فلينظر مثلا إلى قاع بحر بينفجر مثلا، أنا عايز أشوف القيامة. من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ. إيه ده؟ يعني أنا عايز أشوف القيامة أقرأ؟ بس هتقرأ بقلبك. أقرأ إيه؟ فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. يعني القرآن لديه قدرة على أن تبصر، أن تبصر الدار الآخرة. وحمزة الله قال كده، أنا كنت بروح للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع كأني كأن رأي العين، أنا شفت، بيقول له أنا شفت الجنة والنار كأني شفتها. فهو القرآن عنده قدرة لكده لو أنت عشت مع القرآن. لذلك في آخر السورة إن مش أي حد هيستفيد من السورة، فالناس يقول لك إيه ده السورة المغيرة، أنت كلمتنا عن طاقة تغييرية مهولة وكلمتنا عن المفصل وإزاي عمل انقلاب في جيل الصحابة وإزاي ثاب الناس إلى رشدهم، ومش أي حد، في شروط في آخر السورة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. يبقى سورة قاف بتنزع الريبة من الصدور وبتنزع الغطاء من العيون. سورة قاف تنزع الريبة من الصدور لأن هم في أمر مريب، في أمر مريج، في لبس، هم على طول في حالة شك وفي غطاء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خد بالك هو مش ملاحق، هو فجأة كان وسوسة وبعدين كلام وبعدين فجأة مات سكرة الموت، فجأة لقى السائق وشهيد، بعد ما نفخ في الصور، بعد كده قاعد على الكرسي بيتقال له لقد كنت في غفلة. هو لسه ما نطقش، يعني هو لسه ما دافعش عن نفسه، لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد، لسه جاي يتكلم. وقال قرينه، قرينه هنا الملك اللي معاه، هذا ما لدي عتيد. اهو ده لسه جاي يقول والله يا رب انا ما عملت حاجه، لسه جاي يتكلم. لا لا لا، كل حاجه مكتوبه ومعده ومحفوظه بالخواطر. انت بقرا في سوره الكهف في قول الله سبحانه وتعالى قال ربنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره. كنت بقرا في القرطبي عامل تجميع الاقوال عجيبه يعني مرعبه، قال لك الكبيره المعصية والصغيرة التبسم في المعصية. يعني أحوالك وأنت بتعمل معصية كنت بتضحك، كنت متضايق، تخيل كل هم انبهروا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا، مش إلا كتبها، إلا أحصاها. الإحصاء أدق، الإحصاء أدق. فأنت متخيل فجأة لسه ما دافعش. أنا اللي بهرني في السياق بتاع سورة قاف إن هي بتخطفه، يعني واحد كان قاعد في امان الله عنده شويه وسوسه في صدره وقاعد بيتكلم، اتخطف، جت سكره الموت، بعد كده سائق وشهيد، نفخ في الصور، قعد على كرسي، كنت في غفله، لسه جاي دافع، هذا ما لدي عتيد، اترمى في جهنم، القي في جهنم، صدر الامر وهو قاعد، القي في جهنم. الجميل هنا ان جت بالاوصاف، انت منهم هتترمى، كل كفار عنيد. العند انه كان لآياتنا عنيدة، من أوائل ما أنزل في سورة القلم. في ناس مهما تيجي آيات هو عنيد، ربنا زلازل، فيروسات، ابتلاءات، هو عنيد مش راضي يخضع، مش راضي. هذا دايما العنيد يا جماعة عقابه شديد. زيك لما تيجي في سورة القلم ربنا قال إيه عن العنيد؟ سأرهقه صعودا، سيرهق لأنه كان عنيد. المدثر أقصد. طيب هنا القيا في جهنم كل كفار عنيد، ومن عنده ومن كفره يمنع الخير. واحد يعني واحد مستغرب يمنع الخير، ما هو طبيعي يمنع الخير. والناس ودايما من النقاشات الحادية المشهورة ايه القانون الأخلاقي اللي عند الملاح ده، يعني ليه يتعامل بأخلاق، يعني ليه، يعني حتى ما بتيجي تقرأ حتى في بعض الكتب العلمية لما تيجي مثلا تقرأ عن عمل الخير للناس أو التبرع بالدم أو حتى التبرع بالأعضاء، ولما بيناقشوها حتى هم ما عندهمش دين في بعض الكتب، هو رافض أصلا دخول الدين، فيقول لك وليه، إزاي نقنع إنسان إنه يعمل الخير ده، يعني ما فيش بعث، ما ينفعش يقول له ايه اصبر واحتسب. احتسب ايه يا حبيبي؟ مفيش احتساب، في حساب، مفيش احتساب، انت حاسبني ماشي، هو ما عندوش الكلام ده اصلا. فبالتالي هو يمنع الخير. لذلك ربنا بيقول ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين؟ اي حد هينكر البعث طبيعي، فذلك الذي يدعو اليتيم هياكل حقوق الضعفاء. غياب البعث وغياب فكر الدار الاخره على طول يعيش في غابه مباشره، ده التطور الطبيعي لغياب الدار الاخره. ارايت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا في دماغه المسكين ولا يحض على طعام المسكين. ليه اصلا؟ ليه يدعم المسكين؟ القيا في جنة ما كل كفار عنيد، مناع للخير معتد وعايش في ريبة، وكل شوية نظرية تفسيرية للكون، وكل شوية نظرية تفسيرية لخلق الإنسان، وكل شوية نظرية اقتصادية، ونطلع من نظرية لنظرية. وللأسف الأصحاب الهزيمة النفسية من المسلمين، الاشتراكية الإسلامية، الليبرالية الإسلامية، الإلحاد الإسلامي، مش عارف كل حاجة نشوف لها ونجيب نظريتهم ونحط جنبها إسلامي، وقمة الانهزام النفسي. طب احنا عندنا الطرح القرآني بتاعنا، فهم دائما في ريبة لأن النظريات بتتغير مع تغيير الأسماء، وهي دي كلها إن هي إلا أسماء سميتموها. معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه، والشيء اللي بيلقى الذي لا قيمة له، فألقياه في العذاب الشديد، لأنه كان كفار عنيد مناع الخير، كلها صيغ مبالغة. وزي ما قلت لكم السورة بتخاطب الطغاة اللي كانوا بينكروا البعث وبيطعنوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ما الأتباع الصغيرين بقى، الناس اللي كانت ايه بتخدم على أبو جهل وكده، ما هو انت لما بتضرب الكبير ده بيخاف. تخيل لما الخطاب ده بيقدم للطغاة، تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده بيقدم هذا، زي بالظبط كده سيدنا موسى لما يقف قدام فرعون بيقول له أرسل معنا بني إسرائيل، الناس ايه ده ويبص لفرعون، ولو فرعون خاف هو كمان هيخاف. يعني تخيل انت لما بتخاطب الكبار الطغاة بهذا الخطاب، هو صغير بيخاف، وده طريقة إعلامية مهمة. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب. كل ده خد بالك الراجل كان قاعد، مش عايز أقول في أمان الله، كان قاعد بقى في أمان الشيطان، قاعد نفسه بتوسوس له بشوية خواطر، وقاعد أعمل قعدة إزاي نطعن في الدين، اتاخد من القعدة ديت ومات، والحساب ونفخ في الصور وجي سائق وشهيد، وتقال له لقد كنت في غفلة من هذا، جي دافع عن نفسه، لا كتاب مفصل، هذا ما لدي عتيد، صدر الأمر، القياه في جهنم، لسه هيترمى في جهنم معاه الشيطان بتاعه، قرينه بقى الشيطان هيترمى معاه في جهنم. طب أنا الأتباع، طب المتبوعين، طب الشيطان. والله قبل ما يتكلم عن الشيطان قال قرينه ربنا ما أضغيته، خد بالك ما أضغيته يعني ده طاغية. والشيطان يقول والله أنا ما عملت له حاجة، ده هو أصلا هو اللي كان بيعلمني، أنا كنت بتعلم منه الفساد، ما أضغيته، ده كان في ضلال بعيد، أنا كنت بأفاجأ، ده أنا يعني ده احنا استفدنا منه، ده احنا كنا نكتب وراه، احنا استفدنا منه، وقد كان في ضلال بعيد. وتبرؤ الشياطين من الطغاة مشهور في القرآن، وإذا قلت لكم دراسة الأتباع والمتبوعون في القرآن بتاع الدكتور صالح الخليدي جميلة، فيها استقصاء لكل آيات القرآن، الآيات اللي جت سورة البقرة واللي جت في سبأ واللي جت في غافر، تحتاج فعلا إلى تجميع. وإزاي آية إبراهيم الآية المحورية حينما يقف الشيطان يخطب في نار جهنم، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وأنا طلعت ندل معاكم ووعدتكم فأخلفتكم. وبس يا جماعة أنا معلش، وما كان لي، مش هنضحك على بعض، أنا عمركم شفتوا خمسة شياطين رابطين واحد وبيضربوه عشان يعمل معصي؟ وما كان لي عليكم من سلطان، بس أنا هعترف بأخطائي، اللي أنا عملته أنا وسوست، إلا أن دعوتكم أنا لسه بنادي عليك فاستجبتوا، فاق السرعة فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان هيتبرأ. فهنا الشيطان الراجل ده اتاخد من القعدة، الملك بيشهد عليه، طب قرينه الشيطاني كمان، هو كمان بيتبرأ منه، ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قرينه الشيطاني اللي عارف تفاصيل 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 أحوالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المعلومة دي للصحابة تخضوا، كل واحد موكل به قرينه من الجن، قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني سواء هو فأسلم أو فأسلموا، أو لأن في رواية زيادة فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فمسألة القرين دي أنت واحد عارف تفاصيل بتحب إيه، نقاط ضعفك، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، في نقاط عندك ضعف، الزلل ده إنك بتحط رجلك على حجر مش ثابت فتزل القدم بعد ثبوتها، فخد بالك أنت في نقاط ضعف عندك الشيطان عارفها كويس وأنت عارفها، فلازم تحترم لحظات الضعف. قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. العجيب حتى كلامه اللي دافع بيه عن نفسه اتحذف، بس هو قال، هو دافع ورد وقال انا ما عملتش، اتحذف بدليل ايه؟ ربنا قال قال لا تختصموا لدي، يعني واضح ان هو رد على الشيطان وقال لا هو اللي ضحك عليا والمتبوعون دول، حتى كلامه لم يذكر، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. انت كنت عارف وجالك رسول وجالك قران وجاتلك ايات وانت انكرت، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. انت متخيل؟ عايزك تتخيل كده واحد تاني كافر قاعد مستني اللي قبله يخلص حساب، واللي قبله قال له لقد كنت في غفلة، والملك جي شهد عليه. عايزك تعيش المشهد، الملك جي شهد عليه والشيطان قال ما أضغيته، ولسه جاي دافع عن نفسه، ربنا قال لا تختصموا لدي، ارموه في جهنم. وقبل ما يتنادي ايه، تخيلوا اللي مسأل الاعلان اللي بعده، ففجأة قبل لسه هيدخل باقي الحساب الان جهنم بتقول ايه، هل من مزيد. تخيل ويوم نقول جهنم هل امتلأتي، هل من مزيد، فتسأل جهنم سنة، ويجي اللي بعده يخش الحساب. انت داخل في جو اللي قبلك ما كل وسائل الدفاع فشلت، الملك شهد عليه والشيطان شهد عليه، وتاخد ترمى في جهنم وجهنم منتظراك. تخيل انت داخل يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، ويتقفل الستار على النقاش مع الكفار هنا. يعني تخيل كده الكافر اللي بيسمع الصورة وبيتخيل صاحبه اللي أضغاه واللي أغواه وترمى في جهنم، وهو هيدخل هيعمل ايه، يتقفل الستار. ودي دايما عادة القرآن انه بيترك الخيال يذهب بعيدا ويقعد يفكر، زي كتير في القرآن جدا، مش عايز اطول عليك، سورة القيامة كنت في درس سورة القيامة فصلت ازاي القرآن بيجيب لقطات واصوات وبعد كده يسدل الستار ويسيبك انت تسرح وتفكر، تحط نفسك يا ترى، يعني مثلا ايه، تظن ان يفعل بها فاقرة، الآية دي مليئة بالمجهولات، تظن ظن مش اكيد، هو قاعد يا ترى اي يفعل، مين اللي هيفعل بيها مش عارف، مبني لغير الفاعل، فاقره حاجه هتقطم وسطه، هي ايه، ما هو مش عارف، يعني واحد قاعد يوم القيامه شاكك ان هتيجي حاجه مش عارف منين ولا مين ولا هي ايه، هتقطم ظهره. تخيل الرعب والفزع وتسيبه الايه وتروح للي بعدها. فهنا برضو كده، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، فتقول هي تغضب من مخلوقات الله، زي ما كان في سوره الملك تغضب لله سبحانه وتعالى، تكاد تميز من الغيظ، فهنا تقول هل من مزيد، وتظل تفعل ذلك حتى يضع الرحمن فيها سبحانه وتعالى قدمه فتقول قط وتكتفي، وينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا آخر للجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، مشهد بقى المرعب انتهى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. عايزك تفصل بقى شوية كده، المتقين ياما تعبوا وياما مشيوا عشان الجنة، آن الأوان أن تتقرب منهم الجنة، هم ياما مشيوا عشان ربنا وياما سعوا عشان ربنا، الوقت بقى الجنة هي اللي تقرب. لذلك العلماء اختلفوا جدا، يعني ايه أزلفت الجنة، يعني الجنة هتتحرك ولا الحساب أصلا كان جنب الجنة، ولا دي وسائل الانتقال للجنة هتبقى بسرعة، أيا كان، ولا فجأة هتفتح الجنة فيشموا ريحة، أيا كان، قعدوا يفكروا. احنا أنا عايز نسيب اللفظ كده، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تخيل فجأة كده في وسط الجو الدرامي، وده بيتضرب وده بيترمى في جهنم، وفجأة تشم ريح الجنة، يا أخيرا كل المتاعب هتخلص، كل الأذى والابتلاءات والأمراض والمشاكل ومعاندة الشهوات والرد على الشبه، كل ده خلاص، عارف، وتفتح بقى خلاص أبواب الجنة، والنظرة الأولى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. هو كان منتظر ده، يعني الناس رفضت الوعد ورفضت الوعيد، ده صدق هذا، فتقال له ده اللي انت كنت منتظره. يا جماعة، المؤمنين بيمروا بابتلاءات كتير قوي في الدنيا، بس بيتصبروا باللحظة دي، بيتصبر باللحظة اللي هيخش فيها الجنة، بيتصبر باللحظة اللي هينغمس في أنهار الجنة وينطلق في طرقات الجنة، بيتصبر بده، في كل مرض، في كل أذى، في كل ابتلاء، في كل تعذيب، في كل سجن، في كل ابتلاء مر به بيتصبر. المؤمن له ما يتصبر به، وده مش خيال ولا ده ضحك على الدقون، ده حقائق هو بينتظرها. فربنا بيقول له هذا ما توعدون لكل أواب، لأنه، وخد بالك، هو ده ما كانش ملاك، كان بيغلط وكان بيذنب لكن كان بيتوب، كان سريع الأوبة، أواب كثير الأوب، بيرجع لربنا، بيرجع لربنا إذا بيرجع. يعني ايه بيرجع لربنا؟ فريد انصاري له تعبير جميل قال بيرجع لربنا اذا اذنب، وبيرجع لربنا لو مرت عليه فترات وما قطعش ربنا. عشان كده التقط التقطه بديعه. قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضحى صلاة الأوابين؟ قال لأن المسافة بين الفجر والظهر مسافة طويلة، المسلم لا يتحمل أن يظل طول هذه الفترة بدون صلاة، ما يستحملش. ربنا عمل الضحى والقيام لهؤلاء الأوابين الذين لا يصبرون على قلة الصلاة، ما يستحملش يا جماعة. المسلم ما بيستحملش. عارف القلب المؤمن عامل زي الحاجة لما بتطلعها بالتلاجة وتعفن ما تستحملش تقعد بره التلاجة، هو قلب المؤمن كده ما يستحملش يقعد بعيد عن الذكر، لا يتحمل. يعني ده حاجة داخلية جوه. لذلك المنافق طبيعي انهم لا يذكرون الله الا قليلا، المسلم طبيعي انه يذكر ربنا كتير، لا يتحمل. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن. خشية والرحمن ازاي؟ خشية خوف وفزع، والرحمن رحمة. دي كانت خشية مختلفة، علاقة لا توصف. ابو الحسن الندوي في مقدمة كتاب الأركان الأربعة في كتاب ماتع هو بيتكلم عن الصلاة، بيقول العلاقة بين العبد وربنا علاقة ليست كالعلاقة بين السيد والعبد، ولا المالك والمملوك، ولا الأب والابن، ولا أي تفسير مش موجود. دي علاقة مختلفة ليس لها إلا بين الرب والعبد، علاقة مختلفة، علاقة حب وخوف، خشية وإنابة، علاقة مختلفة. وطبعا هو قلمه بديع وسيال، أرجو أن أنتوا تقرأوا كلامه عن الصلاة فيها. قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كان مركز، كان بيحافظ على الفروض وخايف من المعاصي. من خشي الرحمن بالغيب، الكلمة البديعة، وجاء بقلب منيب. بقى المصاحبة دي، تخيل أنا بحس في الآية دي واحد ماسك قلبه وعمال يحافظ عليه، وتيجي فتن تعرض الفتن على القلوب ويحافظ على قلبه من الفتنة دي، وبعدين تيجي له طعنة في قلبه فيحاول ينظفها، وقلبه يتسخ فيحاول يمسحه، وبعدين ماشي بقلبه كده في الدنيا فقلبه يتعلق بحتة، ينظر مثلا في عجبته أو الدنيا فيحس ان قلبه اتعلق فينظف الحتة دي، ويحس ان قلبه فتن فينظف. هو واحد قاعد نفسه يوصل لربنا بقلبه سليم، جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب منيب. يعني منظر واحد عايش 60 سنة ماسك قلبه خايف عليه يتلوث، وقلبه بيقع منه ويطين فيقوم وينظف، ويشبك في حاجة في الدنيا فيقطعها، ويتعلق بمخلوق فربنا يبتليه ابتلاءات ويقطع هذا التعلق حتى يصل إلى الله. نجح أخيرا، جاء ربه وجاء بقلب منيب. لو نجح في أنه أواب وحفيظ وخشي الرحمن وجاء بالقلب المنيب، يسمع أحلى نداء في حياته وأجمل نداء، أدخلوها بسلام. أجمل نداء يعني ما ده اللي بيقطع كارت عشان يشتري أي حاجة، ولا رقم في موبايل ولا في بنك ولا أي حاجة، وبيستنى رقمه لما بينادوا على رقمه ويبقى مبسوط بعد طول انتظار. تخيل لما يتقلك أدخلوها بسلام، بلا حساب وبلا عذاب، قمة السلام، دار السلام، والله هو السلام، وهتدخل أخيرا دار السلام، ادخلوها بسلام واطمن. من أول لحظة بيتقالك خد بالك، هم في الدنيا كانوا خايفين من الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، وكانوا تحيص زي ما نقول إن شاء الله الحلقة الجاية، يتقال لهم لن تموتوا، ذلك يوم الخلود. يعني داخل بسلام وخلود، ويتقالك استنى قبل ما تدخل عايز أقولك على حاجة مهمة قوي، لهم ما يشاءون فيها. أحس واحد أول ما يسمع الكلمة دي يطلع يجري في الجنة، فينادي عليه منادي ولك أعظم من كل نعيم في الجنة، وما هو يا رب؟ أن تنظر إلى وجه الله ولدينا مزيد. حاجة مش موجودة غير في الجنة، أن تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم أن يمن علينا بهذا النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقائك، هذا الشوق الذي يرطب علينا ابتلاءات الدنيا ويعطينا زادا في المسير في هذه الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.